وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الدائمة الأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الرواية الثانية، وهي رواية معتبرة، رواية زرع بن محمد، وكان واقفيا، إلا أن الكافي رحمه يعني الكليني رحمه الله ذكرها في النوادر. الآن ما معنى النوادر؟ إن شاء الله بلكي غدا إن شاء الله
النوادر،
حتى لا نقطع البحث. شو يعني نوادر؟ يعني لماذا جعلت في النوادر؟ ما معنى النادرة؟ ما معنى الرواية؟ لماذا جعل هذا الباب في الكافي مثلا؟ والأقوال يعني في المسألة إن شاء الله عز وجل نذكر ذلك لعله غدا، حتى لا نقطع الاستدلال وحبل الأفكار في هذه الرواية. نعود إلى الدلالة. وقلنا الشاهد في الرواية هو كلمة تعرض لرؤيتها، أي أن تجعل نفسك في معرض رؤية، وهذا أمر، والأمر يدل على النسبة الطلبية، يعني صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية، والتي ظاهرها النسبة الوجوبية أو أما هنا قطعا ليس في الوجوب ولا في الاستحباب، بقرينة السؤال، يعني أن هو يسأل عن هل يجوز النظر ماذا يفعل عندما وقعت في قلبه يعجبه حسنها، جارية نفيسة يعجبه حسنها وقعت في قلبه، فهو يسأل عن جواز النظر ولا يسأل عن طبعا عن وجوب النظر، ما حدا بيقول فيها يجب أن ينظر إليها، فليس هناك وجوب ولا استحباب، مما هو هناك دلالة على الإباحة بقرينة السؤال والظهور في ذلك. فالظاهر أن الرواية تدل على الإباحة، على إباحة النظر إلى المرأة، بدلالة تعرض لرؤيتهن. وبهذا استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله على جواز النظر المتعمد إلى المرأة بشرط ألا يكون هناك طبعا أبيبة، وما سنعرض نعرج على ذلك، ريبة أو تلذذ أو شيء من النوع. سيد خوي رحمه الله يعني رفض هذين الروايتين، والكافي رحمه الله الكليني جعلها في النوادر. طبعا جعل في النوادر بناء على تفسير النادرة بأن التي لم يعمل بها، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، بناء على هذا التفسير يطلع بنتيجة أن الرواية لم يعمل بها. لكن قلنا أن الرواية معتبرة واعتبارها لا يخدش فيه ما ذكر. هذه الرواية تدل على جواز النظر. قد يقال أنها خاصة بالإماء، يعني الموضوع الإماء، نقول هي تشمل الإماء والحرائر، يعني صحيح أن موضوعها الإماء، وذكرنا هيك من باب الاستطراد لا بأس أن أركز عليه قليلا، وهو أن التعميم، تعميم الحكم، إما يعني له أسباب وتختلف عن بعضها البعض، إما أن نقول بأن نفس الموضوع عام، وإما أن يكون هناك علة معممة، حجة، العلة المنصوصة والظاهرة، وإما أن يكون من باب إلقاء الخصوصية أو إلغاء الخصوصية، كما ذكرت لكم، يعني إذا تنجست إيد اليسرى بالدم مش معناته أن إيد اليمنى لا تتنجس بالدم، بدها دليل خاص، حتى لو كان السؤال عن تنجست يد اليسرى في نسميه إلغاء الخصوصية. هناك وحدة المناط، المناط الواحد طبعا وحدة الملاك أقوى، لكن الملاك من أي لنا أن نعرفه؟ فوحدة المناط التي يمكن أن نتعرف عليها وهو العلة الظاهرة، المناط الظاهر الذي يدور الحكم داره وجودا وعدما في مقام الإثبات شيء. وهناك قاعدة أن المورد لا يخص الوارد، وذكرنا الفرق بين وحدة المناط وقاعدة المورد لا يخص الوارد. سأعيد ذلك بسرعة لأهمية الموضوع ولحتى تتوضح القواعد. يعني أهم شيء في الدرس هو توضح القواعد بعضها البعض عن بعض. بس القواعد تتوضح وتتميز يسهل حينئذ استيعابها وتطبيقها، وهذه يعني المرحلة الرئيسية المهمة الأولى حتى يصير إنسان مجتهد. فإذا كان عنده فكر بيصير مجتهد ساعتها. وحدة المناط لا يكون الموضوع بنفسه موجودا عاما، فنقول مثلا يعني هنا في روايتنا يقول هناك مثلا جارية يعجبني حسنها، جارية بعها واشتريها، يعني الموضوع هو الجارية مش المرأة. فالجارية إذا أخذ الموضوع في عليكم السلام الله، إذا أخذ الموضوع العام موضوعا في الحكم بصير بدي مناط واحد أقول الجارية صحيحة الجارية، ولكن المناط يشمل الحرة والجارية. فالمرأة مرأة بالنتيجة، وهناك أسباب التي ذكرت في الرواية الأخرى. فمنها ننتقل من 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 الجارية الذي ذكر موضوعا للحكم في القضية الحكم، فننتقل إلى الحرة. قضية قاعدة المورد لا يخص الوارد مش هيك. المأخوذ في الحكم هو العام، امرأة مثلا، امرأة في إجاره عنده امرأة يعجبه حسنها، مثلا عنده امرأة، يعني نفس الموضوع عام، لكن هذه المرأة هي جارية، هي أمة، يعني مورد الرواية الأمة. حينئذ أقول ماذا؟ أن المورد لا يخص الوارد، لأن الوارد عام. ها فيشمل يعني يعني الحرة والأمة ساعات، لأن المورد لأن الموضوع عام، يعني فرق بين الموضوع والمورد. فرق بين الموضوع والمورد يعني استطرادا مهم جدا. معلش يعني خلينا نطلع الموضوع، معلش استطراد مهم جدا. تمييز بين الموضوع والمورد جدا مهم في الأصول والفقه. بعطيكم مثال آخر في الأصول. قيل كلام معقول أنا أؤيده، يعني أن الفرق بين الأصل والأمارة شو؟ ما كلاهما عند الشك. يعني أنا أشك أنه الدخان حلال أو حرام مثلا، بلاقي لي أو مثلا الفقاعة نجس أو لا، بشوف لي رواية. طب إذا كنت قاطعا ما بدور على رواية، فالشك مأخوذ في حجية الأمارة، وأيضا مأخوذ في حجية الأصل. الأصل العملي ما هو عند الشك، مأخوذ في حجية الأصل ومأخوذ في الأمارة. يعني مأخوذ في الخبر، مأخوذ في الخبر، ومأخوذ في الأصل العملي. طيب ما الفرق بينهما إذا كان الشك مأخوذا؟ الفرق في الكاشفية، صح، هذا في جوهر الأمارة، عم بحكي من جهة الشك. كيف لما يعني الفرق أن الأمارة كاشفة والأصل مجرد وظيفة عملية، صح؟ عم بحكي أنا من جهة الشك. احنا عندنا في التدرج في الشبه الحكمية علم علمي اصل لفظي اصل عملي مش هيك؟ عند عدم العلمي عند عدم العلم بروح ساعتها للظن للظن النوعي للظن، لكن مش ضروري يكون يعني بعبارة اخرى الامارة مضمونة، لكن جوهر الامارة هي كشف بيطلع من مسألة العلم بنزل الى مسألة الظنون والشكوك الظن والشك. هلا الامارات كونها كشف مقدمة فيش بعدين اذا ما وجدت امارة بيجي الاصل عملي ماذا افعل ماذا اصنع. بعد اذا كان الشك موجودا في الأمارة وفي الأصل طب على أي نحو يؤخذ؟ نقول هكذا الشك مأخوذ موردا في الأمارة وموضوعا في الأصل، يعني على أصل المورد والموضوع الفرق بينهما. أكرر الشك مأخوذ موردا في الأمارة وموضوعا في الأصل. كيف يعني؟ عندما مثلا أنا ما عيش خبر بشيء كليا، قالوا مثلا صار انفجار بالمكان الفلاني، يعني احنا عم نعطي أمثلة من واقعنا واقع الحال. طيب أنا لا أعلم، علم ما في قطع ما في، أنا أشك في ذلك يعني أظن أو أشك، يعني ما في عندي حالة قطع يمكن يكون مش صحيح، واحد خبرني فاجأني في ذلك فالشك كان مورد لهذا الخبر، مورد يعني سبب من قبيل أسباب النزول في الآيات القرآنية، مورد مش أكثر من هيك. بينما الأصل عملي لا مش هيك، عندما ينتفي العلم ينتفي العلمي حينئذ أوصل ماذا أفعل، أوصل ماذا أفعل، أقول حينئذ والله براءة أو احتياط انحطاط وإلى آخره مثلا. يعني الشك مأخوذ موضوعا في الأصل، مأخوذ موضوعا على عهد الموضوعية وليس مجرد مورد، ليس مجرد مورد. زين على اي حال استطراد ان شاء الله
المورد مولانا في المصطلح الابحاث العلميه بيستعملوه كموضوع كعنوان اعم الموضوع المورد، يعني الموضوع بيطول
لا خلينا نقول مصداقا الموضوع اخص صحيح، بس الموضوع شيء والمورد شيء اخر، من قبيل من قبيل حيوان وانسان، مفهوم الحيوان شيء مفهوم الانسان شيء اخر، يتصادقان في الانسان في مقام يعني اذا حملنا نحن نحمله على حبل حمل الشيء الصناعي وليس حمل ذاتي اولي، يتصادقان في الانسان بيصير مصداق واحد صحيح، ولكن طبعا هذا مفهوما يختلف عن ذاك كليا، يعني الانسان عن مفهوم الحيوان. كيفيه الاخذ منح الاخذ في الموضوع يختلف عن منح الاخذ في المورد، والله المورد صار معه يعني المفروض هيك يكون. على اي حال هنا نقول ان قاعدة المورد لا يخص الوارد تختلف عن قاعدة وحدة المناط، في فرق بين الاثنين، يعني في كيفية التطبيق في 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 في, في مفهوما ومصداقا قاعدتين. طيب إذا كان المناط واحد في بين الأمة والحرة، طيب قد يقال أن النظرة هنا تجوز حتى للمتزوجة يعني المحصنة، حتى للمحصنة باعتبار أن المناط واحد، يعني عندما جاء أن الحكم شامل للأمة فلنجعل الحكم أيضا شاملا للمتزوجة، وإن كان مورد الحكم أو الموجود في لسان الرواية موضوعا هو الجارية وليس الحرة المتزوجة. يعني ما في عموم من الجارية إلى الحرة المتزوجة. فهل أستطيع أن أعمم الحكم؟ نفس العنوان لا يشمله، الموضوع لا يشمله، لكن هل يمكن تعميم الحكم بحيث أقول أن الحكم يشمل، يعني يجوز النظر حتى للمتزوجة المحصنة؟ بوحدة المناط، إذا في وحدة مناط نقول هكذا. يعني قد يقال إن أصناف، يعني الاستفهام هو التالي، إن كل أصناف النظرات، هذه سألها بعض الإخوان أمس، ولذلك أنا حطيتها في مقام الرد والجواب، يعني ردا على السؤال، يعني بس جيد إنه طرح المسألة، يمكن طرحت المسألة مش عارف مين، إن كل أصناف النظرات مشتركة بين كل النساء، يعني النظرة العادية سواء كانت النظرة الأولى بنحو الصدفة أو النظرة المتعمدة لكن بدون استحسان، أو النظرة، يعني النظرة العادية المتعمدة بدون استحسان، صاروا نظرتين من دون إعجاب أو استحسان أو تهيج أو غير ذلك، أو النظرة المثيرة أو النظرة الاستحسانية أو النظرة المثيرة المهيجة، هذه تشترك فيها كل النساء، ما العلاقة كافرة ومؤمنة حرة وأمة، امرأة بالنتيجة لها آثاره على الرجل. ولذا قد يقال إن وحدة المناط التي أدت إلى شمول جواز النظر في الرواية للحرائر هي نفسها وحدة المناط تؤدي إلى جواز النظر إلى المتزوجة. فوحدة المناط التي جعلناها تشمل الحرائر أيضا تؤدي إلى شمول الحكم للمتزوجة الحرة. هذا هو السؤال. فأنه يقال في مقام الجواب إن وحدة المناط لا تشمل المتزوجة، لأن المتزوجة لا يمكن الوصول إليها. يعني السؤال، المتزوجة متزوجة، فالدعاء، بل الدعاء بالوصول إليها دعاء على زوجها وعلى حياة الزوجية. يعني عندما تقول أسأل الله من فضله، إيش معناته؟ يعني الله وصلنا إلها، يعني الله يخرب له بيت حتى يمشي الحال. كمان دعاء له بالنتيجة مات الله، شو ما كان في مشكلة
باللازم.
يعني الإمام عليه السلام عماله يعلمه كيف يدعي عليه، يعني على الحياة هذه البناتن، يعني كأنه الله العالم.
بس سيدي وصل
اليوم خلاص بيته هذاك، يعني هل الإمام عليه السلام يمكن أن يعلمه ذلك؟ يعني غالبا يعني بعيه، فيمكن أن يعلمه ذلك. لمطلق الأمان لوحدة مثله، يعني
خاصة تكون مثله، ما ضروري هي بشخص
صار عينه، ولكن هو السؤال هي وقعت في قلبه، يعني يعني الله عز وجل يبدلك خيرا منها مثلا.
هلا اذا جيت واحد احلى منها ما
مطلوب، فقد يقال
معلوم
قد يقال كذلك، قد يقال يعني طبعا الوحدة المناط قلنا ان هناك فرق بينهما، فرقا بينهما وفرق فارق بالمسألة هذه، ان المتزوجة لا يمكن الوصول اليها، بعكس الأمة يمكن الوصول اليها. قد يقال ايضا الأمة مملوكة وأيضا لا يمكن الوصول إليها، فنقول بكل بساطة قد يقال كذلك الأمة المملوكة لا يمكن الوصول إليها، فتعلم الدعاء أيضا في غير محله، فإنه يقال الوصول إلى المملوكة ممكن ولو بالشراء أو التحليل. يعني الشراء ما في مصيبة، ما في مشكلة على الـ على الـ على الـ صاحب الأمة، بيبيع مثل ما بيبيع الشيء، يعني عرض مثلا او شيء، اما شراء ها لو جايب مثلا، يعني ايه يعني ف اذا جايب منا ولد صار مشكله،
يعني عتق مولانا
في تعتق بعد وفاته من 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 نصيب ابنها، على اي حال يمكن وصوله بالشراء او بالتحليل حتى في ماء التحليل. احنا اذا بتتذكروا قلنا ان النكاح خمسه او اربعه، ليش اربعه وخمسه؟ عندك انت النكاح الدائم، النكاح المنقطع هو اثنين، ملك اليمين ثلاثة، وطأ الشبهة بناء على كوني نكاحا طبعا يعني أشمل لأنه هو غير مسؤول عنه، أربعة شيء والتحليل.
ملك يمين صار
تحليل هو، لكن في كلام أن نعم
صار ملك يمين.
ها التحليل هو ملك يمين أو عقد، في مسألة يذكرونها حللوا يا بالضبط، هل هو التحليل عبارة عن عقد خاص أو يعني يختلف عن العقد ويختلف عن ملك اليمين؟
بيحكوا في بشرعية أصلاً هو هذا التحليل يعني.
وقد يقال في شرعيته يعني التحليل موجود وشاء في الروايات موجود هو بالنتيجة. لا 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 تحليله بضل له ملكه. أنت مثلاً بيجي واحد
نحو
الإباحة. إباحته. إباحته إباحتها له.
كبرها عنده وكل
شيء. طبعاً طبعاً طبعاً.
كيف بتلزم الله؟
فبهذا تختلف عن المتزوجة. نستخلص مما مر أن النظر إلى الحرة المتزوجة لا يشمل غير مشمول بالرواية بوحدة المناط. يعني وحدة المناط القدر المتيقن منها هو التي يمكن الوصول إليها. بطريقة طبيعية ولكن يمكن تعليم الدعاء لها، أما غيرها ما أعرف. يعني على الأقل نقول أن القدر المتيقن من وحدة المناط هو هذا، المرأة التي يمكن الوصول إليها لها نتيجة الأمة أو الحرة غير متزوجة. غير متزوجة إذا طلعت خلص. نتيجة الكلام إن روايات جواز النظر إلى الأجنبية تعارض روايات حرمة النظر إليها، صار في معارضة بيناتهم. هنا صار في تعارض بينهما. طيب كيف نحل هذا التعارض؟ يعني صار عندي رواية، صار عندي روايتين معتبرتين في جواز النظر، وهناك رواية أخرى في حرمة النظر. طيب ماذا نفعل في هذا التعارض؟ حتى للتذكير أيضا والتكرار فيه في الإعادة في إفادة، قلنا سابقا عند تعارض روايتين لا يخلو الأمر من أحد خمسة حلول، فإن لم يكن استحكم التعارض. الحلول هي إما التخصيص وذلك في مورد الخاص العام والخاص، فنقدم الخاص على العام، أو التقييد وذلك في مورد العام والمطلق والمقيد، فنقيد نقدم المقيد على المطلق ونحمل المطلق على المقيد. اثنين، وإما حكومة وذلك في مورد يكون فيه دليل حاكم على الآخر بمعنى أنه يوسع موضوعه أو يضيقه، واشترط بعضهم أن يكون ناظرا إليه صار حكومة. وإما ورود بمعنى أن أحد الدليلين يخرج الدليل الآخر من موضوعه تعبدا فيسمى واردا. الله يسلم. وإما جمعاً عرفياً، يعني عندما تسمعهما تحمل أحدهما على الآخر أو تقيد الاثنين من قبيل مثلاً هزال مزاح المؤمن عبادة في معارضة أخرى، ما في رواية أخرى ما مزح مؤمن مزحة إلا مجد من عقله مجد. طب هذان الدليلان الروايتان متعارضتان للوهلة الأولى، هون بيقول عبادة، هنا نهي وهنا أمر، هنا نهي وهنا أمر. الجمع بينهما عندما تسمعهما أنت من دون أي تكلف تستظهر أن المزاح المدخل للسرور، لأن المزاح بطبيعته مفروض يكون مدخل للسرور، إن كان مدخلا للسرور فهو عبادة، وإن لم يكن مدخلا للسرور فهو هزال ومجد من عقلي مجد. أو مثلا في المكاسب إذا تذكروا ثمن العذارة سحت، ثمن العذارة لا بأس به، كيف جمعوا بينهما؟ إن كان نافعا فلا بأس به، وإلا فكان سحتا. هذا ليس تقييدا، ليس تخصيصا ولا تقييدا ولا حكومة ولا ورودا، بل هو نوع من الجمع العرفي عندما أسمعه أخصص هذا وأخصص، يعني أخصص هذا الدليل وأخصص هذا الدليل في العام الخاص، فقط العام يخصص، هنا لا، أتصرف بهذا الدليل وأتصرف بهذا الدليل. فإن كانت فإن كان أحد هذه الخمسة الحمد لله خلصنا من التعارض، وإن لم يكن استحكم التعارض، وإذا استحكم ننتقل حينئذ للأخبار العلاجية. ساعة بنقول تخيير أو ترجيح، خذ ما اشتهر بين القوم، مش عارف شو المرجحات الأخرى
أو التساقط
ترجيح أو إلى آخره التساقط، يعني نأتي للعلاج بعد عدم إمكان، بعد عدم، بعد استفادي المجال في هذه الخمسة. يعني بالأول الخمسة تعارض بدوي بيكون، ينحل التعارض بهذه الخمسة بأحد هذه الخمسة، فإن لم يكن بيستحكم ساعتها احنا للتعارض، ساعتها اللي علاجات باب التعارض، تساقط او تخيير او المرجحات السنديه او المرجحات في الراوي، مرجحات في المضمون، مرجحات الى اخره. هذه اللي مرت معنا والله العالم.
الشبهه
الحكميه طبعا، الشبهه الحكميه صحيح، هذا حل باب التعارض مش هيك؟ هذا للتذكير. هون احنا كيف نعمل بهذه الروايات؟ نقول أن هذه الروايات لا يستحكم التعارض فيها، بل هي من باب تقديم الخاص على العام من الأساس، تقديم الخاص على العام، لأن أدلة حرمة النظر عامة، موضوعها عام لكل امرأة كيفما كانت النظرة. أما روايات جواز النظر فهي خاصة بعدم التهيج، بل النظرة المتعمدة، لكن حتى لو فيها استحسان موضوعها خاص من أكثر من جهة، تلك موضوعها عام يشمل المتزوجة وغيرها، الأمة وغيرها، المحصن وغيرها كله، هنا خاص في التي يمكن الوصول إليها كما قلنا، يعني الأمة أو الغير متزوجة، هي من جهة، الموضوع أخص من جهة أخرى، وهي أن تلك تشمل كل النظرات، كل أنواع أصناف النظرات، بينما هنا لا تشمل كل أصناف النظرات، هو مقيدة بشرط أن لا يكون هناك تهيج، هناك استحسان، يعني هناك إحسان، يعني نظرة طبيعية فيها نوع من الاستحسان ما في مشكلة، يعني لحد يعني هذا موردها والله يعجبني حسنها، ما في إثارة تهيج.
ما فيها مقيدة بالوجه
والكفين. مثلا لهونيك عم نحكي المرأة ككل، بالمواقع، خلينا نرجع للمواقع بعدين، المرأة ككل بشكل عام، بشكل عام يعني، ثم نأتي للمواقع بعدين. فإذا هذه الروايات أخص من تلك موضوعا، وإذا كان عندي عام وخاص يقدم الخاص على العام بشكل طبيعي جدا، لا نصل إلى
تعارض
أحكام باب التعارض، لا نصل إلى علاجات باب التعارض أبدا. وهي حتى بقول هكذا بتحل كثير من الأزمات، حتى مثلا الآية القرآنية يغض من أبصارهم، بتشوف أن موردها أو لعل موضوعها هو نظرة هذا الشاب الأنصاري الذي يعني صار في عنده إثارة وتهيج. ليش؟ لأنه نزل منه دم ومش منتبه، شج وجهه، نزل دم، يعني نزل منه بعظم او ب او او ب. طب هذه لا تكون بالنظر المجرد استحسانية، هذه تكون في حاله اثاره كثيره شديده من 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 المراه للشاب، بحيث بطل يحس، يعني بعد شوي بطل ينبه لنفسه، يعني تشوف هذا وهذا لعل هذا موردها، يغض من ابصاره، هذا المورد، مش مطلق غض البصر يعني، والله العالم، مثل قبيل قطعنا ايديهن، احسنت، من قبيل يوسف عليه السلام وصاحبات يوسف قطعنا أيديهن.
الأثر بمدى نفسه، راح بقى الأثر هو بنفسه، الشجر ما تأثر، هون يأثر قطع أيديهن ما تأثر، فهون بيخلي يعني أنه في شيء
على اي حال فيرد من ابصارهم هذا موردها، ويمكن حينئذ ان تكون هذا موضوعها ايضا وليس مطلقا غض البصر كما ذكرنا سابقا، بيصير غض البصر عن الامر المحرم وليس عن مطلق غض البصر. فيمكن نقول هكذا ان هذه في مسالتنا لا تصل النوبه، نكرر الكلام، لا تصل النوبه الى علاجات باب التعارض، وذلك لتقديم ادله جواز النظر على عدمه من باب تقديم الخاص على العام. فان الظاهر من الاعجاب بحسن المراه يختلف على النظره المثيره، في ان انا قلنا ان النظرات اربع انواع، اربع اصناف، كررها سريعا، وكل واحده تختلف عن الاخرى. حتى عقلائيا بتلاقي الوضع يختلف، حتى الناس بتلاقي الوضع يختلف. يعني في النظره الصدفه، انا طلعت لقيت في امراه قدامي، مجرد صدفه نظرت فاذا امراه امامي، نظره صدفه اتفاقية. تارة لا، نظرة متعمدة لكن عادية، بدي اشوف هذه من هي مثلا، هذه المرأة من هي، اختي، زوجتي، اجنبية، من هي، ليست لي لا اعجاب بها ولا محزنون. اثنين، ثالثة النظرة الاعجابية، استحسان اعجابي، صنف من النظرات. رابعا النظرة المثيرة المهيجة التي تؤدي إلى الوقوع في الفساد وفي ما لا يحل وما لا يحمل في الروايات. هذه النظرات أربعة ليست على نسق واحد من حيث الحرمة. أما النظرة الأولى صدف، قطعا نقول أنها لا أحد يقول بحرمتها، النظرة الأولى لك لا صدفة هذه. طب النظرة المتعمدة، يعني أنا بدي أعرف هيدي مين مثلا من دون إعجاب أو حسن، هذه محل كلام. النظرة مع إعجاب وحسن محل كلام. النظرة المهيجة تقريبا هناك إجماع على ذلك، على الحرمة. فصار مسألة ريبة، مسألة ريبة لم أجدها لا في عنوان ولا في رواية ولا في نص،
فيها ريبة،
إنما هي موجودة في كلمات الفقهاء، وهن اختلفوا في تفسيرها. ولذلك أنا لاحظت لحد الآن ما جبت كلمة ريبة أصلا لحد الآن، يعني صارت لم ترد لا في قرآن ولا في نص ولا في رواية أبدا كلمة ريبة، ثم متصيدة، ثم اختلفوا في معانيها. ما في داعي لا نجيبها ولا نجيب معانيها، نقول ما المراد بالضبط. فعندي أنا أربع أصناف من النظرات، أربع أصناف من النظرات، أي نظرة هي المحللة وأي نظرة هي المحرمة. فالظاهر من الإعجاب فإن عندي أنا، فنختصر في دلالة الرواية، يعني هذه الرواية يعني تعرض لرؤيتها على القدر المتيقن منها، وهو النظرة العادية والنظرة التي فيها استحسان، لأنه عم يسأل عن الاستحسان. أما النظرة المثيرة المهيجة مش معلوم أن هذه تعرض لرؤيتها تشملها، فنقتصر فيها على هذا، على مورد السؤال الذي هو النظرة المستحسنة التي طبعا إذا قلنا أن النظرة المستحسنة حلال معناته النظرة الاتفاقية حلال، معناته أن النظرة المتعمدة غير المستحسنة أيضا حلال، يعني ما قبلها ما هو أخف منها. أما النظرة المثيرة فلا تشملها هذه الرواية. وهذا الموضوع أخص موضوع الروايات التي دلت ولو بالمفهوم على حرمة النظر، فتقدم عليها من باب تقديم الخاص على العام. بهذا الجمع نستطيع هنا، يعني هناك جمع إذن تقديم الخاص على العام، وهذا سيسهل علينا كثيرا أمور واقفة عند كثير الفقهاء، أن نفهم أمرين أساسيين. إذا خلصنا من ناهدي، يعني هذا الجمع نفهم أمرين أساسيين، غدا إن شاء الله عز وجل نكمل مطلب الأمران اللي هو الروايات الواردة في جواز النظر، الروايات الإرشادية شو معناتها؟ شو يعني الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك؟ نفهمها ساعتها، نفهم النظرة العقلائية، نفهم النظرة العرفية، كلها بنفهمها على السميع والبصير. سنفهم أمرين يعني بيصير في الفهم، بيصير الروايات كل الروايات عندما تقرأها سيف يكون فهم انسيابيا على السليقة الطبيعية العقلائية العرفية إذا حملنا هذا المحمل. والحمد لله رب العالمين.